والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المجدد. كان كلام الحال في أنواع الإعجاز القرآني، ومر أن انتهى بنا الكلام في أنواع إعجاز القرآن من القرآن إلى إعجاز التشريعات القرآنية، وهذا الباب وسيط وطويل الدين، لا حاجة للقول فيه تفصيلا بعد ما كان في الموارد كل منها باب ذاته.
والقيمة الأولى الأخيرة في السنين الأخيرة التي نحن فيها، العقد الأخير أو العقدين الأخيرين أو سيما العقدين الأخيرين، بدأت معالج التشريع القرآني تجربة برهانية علمانية أمام البشر يلحظوها بالتجربة المحسوسة المرئية والمسموعة والملموسة أيضا بأنفسهم من قبل أنفسهم في مجالات شتى، لا حاجة لي، حيث أن الوخامة من متواركة التشريع القرآني تعطف بشعوب أو بمدن أو ببلدان. في المجال العديد عدم مراعاة التشريع الإلهي المذكور في القرآن الكريم تداعياته جدا محسوسة ومرئية، حيث عادة برهان تجريبي دامر، وكأنما في هذه العون الأخيرة تستتم وتشتد الحج على البشر بأن يروا شيء تجرب أمامهم أمامكم أمامكم بعد مو تنظير، بعد حجة مو تنظير وفكر، حجة إعجاز علامي ملموس. في المجالات شيء كثير من أنواع طبعا أيضا الإعجاز القرآني، مر بين الأنظمة المختلفة النظام الطب والصحة وما شابه ذلك، هناك توصيات أساسية محورية مصيرية أكد عليها القرآن الكريم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، نفس هذا الأصل أصل قويم لأصل عمالة الصحة للإنسان الفرد، نفس الإسراف شلون هو حامل للبيئة في نفس ضرر الإسراف ضرر الحر، كيف الأمور مضرة حتى بالدورة الطبيعية المحيطة بالإنسان في كل الطبيعات المختلفة. القرآن الكريم حتى يبين أن طبيعة النبات في درجة وضابطة منها عادلة ودونها مجحفة وفوقها مثلا مفرطة ومجرة، فحتى في النظام المجرة النظام النباتي أو كذا مصادر التغذية على كل. إذن في القرآن الكريم يتفقه الإنسان نظم وتوصيات كثيرة، طبعا في ظاهر القرآن لا يشتمل على التفاصيل، لكنه يركز في بعض القرآن يركز ويؤكد على الأسس الأولى الخطيرة المصيرية، فظاهر القرآن يشتمل على الأسس المهمة الحساسة وخفايا باطن القرآن وبطون القرآن نعم تتوالى فيها التفاصيل كما هو شأن القرآن الكريم في جملة من بحوث العلوم حيث مر بنا في مبحث تبيانية القرآن لكل علم ولكل معلومة أسس العلوم موجودة أما تفاصيلها فتلك مكان آخر وهذه نقطة لطيفة قبل أن نتابع بقية الأنواع يجب أن نلتفت أن طبيعة القرآن يعني النظام القائم في القرآن الكريم على التعرض بأنواع الأديان في الميادين والأبواب والفصول والعلوم والمعلومات المختلفة نظام القرآن قائم على التأكيد بوضوح على الأسس وأسس الأسس وأسس الأسس للتفاصيل النائية الهامشية هذه نقطة مهمة جدا دعوة القرآن الكريم أن يتعرض إلى الأسس ومركزية الأسس للتفاصيل في ظاهره طبعا في ظاهره الجليل ثم وراء ظاهره الجليل مما هو خفي أو باطن فباطن باطن طبعا يتعرض القرآن الكريم إلى تفاصيل حسب الطبقات وهذه نقطة جدا مهمة ومتفقة مع منهج الأمومة الذي نتابعه في تفسير القرآن الكريم أن دائما الأشياء الأم المحورية هي مركز ثم دوائر الأهم فالأهم تتلو بعض عن بعض هذا كمنهج عند في صناعي يستطيع الإنسان يرتمل إلى منهج أمومة من المحكمات هذا شأن القرآن في مجالات عديدة أخرى هكذا جوانب فالطب مثلا يتعرض لأسس الأسس أنت فرغ من هذه الأسس تفاصيل كثيرة أخرى في الزراعة كذلك لأنه ما يقال كما مر في قاعدة تبيان تبيانية القرآن لكل شيء قاعدة أن القرآن يتعرض لنماذج يسيرة لا هذه ليست يسيرة هذه بالبصيرة محاور مركزية عمدة وليست يسيرة أي محاور مركزية في الفلك كذلك يتعرض للمحاور المركزية في علم النفس يتعرض للمحاور المركزية في علم القانون كذلك في علم الاقتصاد كذلك في علم الصنعة كذلك يعني أنت أيها الباحث في أي علم إذا أردت أن تلتفت إلى الأسس في ذلك العلم كان ما تعرض له القرآن بوضوح في منصة السطح الظاهر كان ما تعرض له القرآن ستلتفت وستتنبه إلى أن ما تعرض إليه الأسس لا تفاصيل هامشية تافهة أو تابعة لا بل هو يتعرض إلى ماذا؟ يتعرض إلى الأساسيات الأسس ففي الحقيقة إذن هذه نقطة جدا مهمة تختلف من نظام القرآن ونظام التفسير في القرآن الكريم لو منهج الأمومة أن الطبقة نزلنا عليك الكتاب شلون ده النظام منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات طبيعة نظام القرآن بنيانها هكذا أمومة بمحاور ثم تأتي الأقرب فالأقرب والأبعد فالأبعد. كل ما جاء القرآن هكذا، فأم هذا القرآن الولاية، وذات الولاية لها أموما محتملا. فهذا نقطة مهمة جدا في أي علم من العلوم، ما تعرض إلى القرآن أسس، ومن ثم ستكون حينئذ إعجاز تحدي من القرآن أن هذه الأسس هي المحاور الأساسية، أسس ما وراءها ينضم ويندرج ويهون في قبال هذه الأسس. أنت الآن وزير الصحة تريد أن تعرف الأسس في نظام الصحة، تابع وصايا القرآن، تعرف المراتب الأخيرة، ما بعد ذلك تفاصيل متلاحقة أبعد عن العلمية عما تعرض إليه القرآن. وزير زراعة انظر ما تعرض له القرآن الكريم أيضا في نظام الزراعة، هو أسس. أنت صاحب وزير الثروة الحيوانية وكذا ومعاد الخاص، لاحظ ما يذكر القرآن الكريم حول هذا الشيء. طبعا بجهود المفسرين والفقهاء والعلماء برميمة هذا كي يستطيع أن يخرج من كيف هذا الأمر. بعبارة أخرى، أنت أيها المفسر في منهاج تفسيرك عندما ترى القرآن الكريم يتعرض إلى علم العلوم، التفت بين في تفسيرك أن الذي تعرض إليه القرآن أم في ذلك الآية، منظومة الأمومة في ذلك الذي يتعرض إليه القرآن الكريم هو بالشكل الذي بين القرآن. وهكذا وهكذا، هذه نقطة مهمة ضريفة يمكن تشرح معنى أجزاء القرآن أن هذه المحاور أسس، وهي يدور المدار حولها، فهذا نوع تحدي علمي، وبالتالي نلتفت إلى شاكلة الأمومة الموجودة. شديد لاحظ الشجرة، الشجرة كيف هي؟ الشجرة هم رسم تمثيلي مقرب إلى رسم حقيقة القرآن ونظام أمومة محكمات القرآن للمتشابهات وأمومة الولاية المحكمات. بل حتى المحكمات طبقات، محكم طبقة عليا أم للمحكم الطبقة الدنيا وأم الجبار. مثال مقرر لهذا المطلب ذكره القرآن حتى اليوم، الشجرة. شوف لعنة الشجرة في البداية السابقة، الأطفال تتفرع عن ماذا؟ كل غصن يمشي إلى مانا إلى فروع أو أغصان أقل فقط، ثم الأغصان إلى فروع وشعب وأشوار على المسافة، يسمونها مجموعة التشجير والباقات، يعني كل مجموعة غصن في شعب هذه قال باقة مجموعة تنضوي تحت. هذا رسم الهندسي للشجرة كنظام من أعظم النظر، يعني نص هذا النظام الشجرة تشجير معين. لو أردت ترسمه في النظام السياسي لكان من أدق النظر في العدالة أو في الحرية أو في أي شيء. المقصود على الحال أيضا في نظام التفكير في نظام العمومة الرسم بهذه النظام اتفاقا شوف لاحظ في بيان القرآن مثل كلمة طيبة شجرة أصلها ثالث وفرعها أو في اعتبار مكان الشر يقول الشجرة الملعونة في القرآن ابتدأت من شعبة الأعمال نفس بيان معصومين يمثل رسول الله من مساق الشجرة أمير المؤمنين بالأقصار في حصنان بالورق أو بالشعر والزهراء بكذا بالأقصار على كل بالتمثيل نفسه هذا تمثيل ليس تمثيل فقط ترتيب نظام كوني معروف الأمومة المشروعة واحد تبدأ من أصل تنشعر أدق من الهرم مو الهرم الهرم ليس دقيق الشجرة أدق ولا يخفى عليكم الفصل في الرسم الظاهر بين الشجرة والتشجير والهرم الهرم بس رأس ولقاء وطبقات أما إذا في الأهرم في الأهرم تتصل بي وتصل إلى صاف ماذا؟ صافي الشجرة خطائط أخرى كثيرة في الرسم عند في الشجرة تختلف عن الحرم أو المثلث المخروط وهذا مو في طول الوقت المثال بس لا فيه النظام المقصود على الحال نرجع إلى هذا المصدر وهو أن وجوه الأعجام في القرآن الكريم في أنواع في العلوم والنظم التي يتعرض إليها القرآن الكريم أيها المفسر لا تتعاطى مع تلك التوصيات مع تلك التوصيات القرآنية في ذلك العلم لا تتعاطى معها كمعلومات مبعثرة مواد علمية متناثرة وهذا جدا إلحاد خط خاطئ بحدود بيان القرآن تعاطى معها كأسس ساق العرش أعمدة ينشعب منها شعب أخرى لاحظوا وفيها إعجاز أن الساق هنا أو الأمهات هنا في هذا العلم ما وراء ليس أمهات تفاصيل هو نفسها تحدي علمي تحدي علمي من القرآن الكريم طبعا من النقاط الأخيرة التي نذكرها في قاعدة وجوه أعداء القرآن الكريم مهمة جدا مخصوصة هي ماذا؟ هي أن أحد دلائل وحيانية القرآن قطعية القرآن حجية القرآن قطعية القرآن أحد أهم دلائل حجية القرآن قطعيته هو وجوه الإحكام العلمي في القرآن الآن هذا البحث على الإعجاز القرآني من أحد غاياتها أحد ثمارها العظيمة المهمة أن حجية القرآن أحد وجوه حجية القرآن أحد الوجوه العظيمة الخطيرة لحجية القرآن هي نفس أنواع إعجاز القرآن إذا أيها الباحث لا تقل حجية القرآن مرهونة الصحابة أو بعدالة الصحابة. حجية القرآن عظيمة نابعة من منبع عظيم ألا وهو إعجاز القرآن. وجوه أنوار إعجاز القرآن. هذا الإعجاز الإيقاع المتولد منه فوق الإيقاع واليقين الحسي. الذي يتولد من كلام الصحابة كبشر حتى ما يتواتر منهم وعنهم عن النبي. لأن دورهم على الفرض في التواتر لا يعدو الحيل بينما كما مر بنا مرارا القرآن اليقين الذي فيه الحجية التي فيه فوق حجية الحيل. إلحاف بحق قدسية القرآن أن نقول حجيته من التواتر. حجية القرآن من التواتر، حجية القرآن فوق التواتر. برهان فوق الحجية. لمعان للغير الذي يبلع الحس وهو المؤثر. الغير تكويني وكون وجودي محيط بالحس والمؤثر. القدره والقهاريه التي فيه فوق قدره الحس. إذن حجية القرآن ليست من الصحابة. حجية كما مر بنا ماذا؟ ليست حجية بشرية يقينية، حجية ماذا؟ حجية وحيانية. حينها تناسب وجوه الإعجاز الوحياني في القرآن. لذلك لدينا أن القرآن يحفظ بقدرة بقدرة غيبية، ليست فقط بقدرة بشرية، بقدرة وحيانية، التي منها المعصوم طبعا، ومنها الإعجاز الغيبي. هنا نقطة ظريفة أخرى في هذا المبحث، كيف أن أحد وجوه إعجاز البرهان العيان من برهان الحسي من القرآن الكريم هو الإعجاز العلمي في القرآن. وجوه أنواع الإعجاز العلمي في القرآن كيف هكذا في القرآن الكريم؟ كذلك في إمامة أئمة أهل البيت عدل القرآن. في تشابه وتشابه مع القرآن أحد الوجوه المهمة لإمامة أهل البيت الاسترجاع العلمي في بياناتهم في علومهم المنتشرة في كلماتهم. وقد أشار إليه الشيخ المفيد والشيخ الطبرسي في أعلام الورق، وأشار إليه أهل البيت عليه السلام لو علم الناس محاسن كلامنا. ها؟ محاسن كلامنا مو نفس الكلام في القرآن، مو المراد فيه فقط البلاغة اللفظية، المراد فيه ماذا؟ في البلاغة في المعاني، البلاغة في العلوم، بلوغة في الوصول في العلوم. لو علم الناس محاسن في البلاغة حسنا، لو علم الناس محاسن كلامنا ليش؟ لاتبعونا. شفت الطعيم فتبلتك. أحد أعظم وجوه الإعجاز، يعني مثل ذلك في نصف نور، ولو شئنا لاستعرضنا نخب في العالم في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها معروفة قصصهم المشاهير انجذبوا لكلمة من كلمات أحد المعصومين معادلة بينها المعصوم في علم من العلوم، اندهش لها ذلك الباحث القديم حتى ولع في محبة ذلك المعصوم. شواطئه هي ما شاء الله بالنجاة. ولذا أحد آليات إظهار هذا النور القرآن ونور الإسراء في أرجاء الأرض ليظهره على الدين كله، أحد آليات العظيمة هو نشر هذا نور العلوم الموجودة، الكلمات المعلومات الموجودة في القرآن وفي كلام العلماء، من أعظم آليات جذب الشعوب النخب الشباب الكتل، أحد أعظم آليات الجذب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.